بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 11 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس وما يليه نتعرض لثالث الأشياء التي عمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وهو يكون الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة. فقد بدأ بتوطيد العلاقة بين أفراد هذه الأمة وبين الله عز وجل ببناء المسجد، ثم وصل العلاقة بين أفرادها بالتآخي الذي صنعه بين المهاجرين والأنصار. بقي الشيء الثالث، وهو علاقة المسلمين بالذين لا يدينون دين الحق من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان. عندما ظهر الإسلام في مكة لم يكن هناك إلا عدو واحد ظاهر، وهم أهل الأوثان فقط، وكانت عداوتهم ظاهرة كافرة. فلما قدر الله عز وجل عليهم أن يذهبوا إلى المدينة المنورة، ظهر صنف ثالث لم يكن إذ ذاك بمكة، وهم المنافقون. لم يكن في مكة منافق، إنما ظهر النفاق في المدينة، وكانت له أسباب، كانت لظهوره أسباب. ولكن في المدينة المنورة ظهر عدو جديد، هو عدو قديم لكن عداوته أيضا ظهرت، وهم اليهود. فصار الإسلام محاطا في المدينة المنورة بثلاثة من أعدائه: المشركون الذين كانوا يسكنون أصلا في مكة ولهم أجيال في المدينة، ثم اليهود، ثم هذا الصنف الجديد وهم المنافقون. وسورة البقرة سورة مدنية، وتسمى أيضا الفاضحة، أي التي فضحت اليهود والمنافقين. في مطلع هذه السورة المباركة تجد أوصاف هؤلاء الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. وصف الله عز وجل المؤمنين في أربع آيات، ووصف الكافرين في آيتين، ووصف المنافقين في 13 آية. لأنه صنف جديد شديد الدهاء والمكر. اعلم أنك لا تؤتى من عدوك بقدر ما تؤتى ممن يدعي أنه صديقك وهو ليس كذلك. إن النفاق أمر وأمضى من السيف على رقاب الأمم. وتنظر إلى هلاك أي أمة تجد أن النفاق لعب دورا كبيرا جدا في هلاكها. وقد حكم الله عز وجل أن المنافقين ليسوا بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. فالعجب أن بعض المسلمين يقول إن المنافقين مؤمنون. والمنافقون الذين حكم الله عز وجل على كفرهم هم الذين كانوا ينافقون نفاق عقيدة، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق قسمان: نفاق عمل ونفاق علم واعتقاد. فالذي ينافق نفاق اعتقاد هو كافر، بل هو أشر من الكافر، وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي دون الكفرة بدركة أو بدركتين إلى ما شاء الله عز وجل. الذي ينافق نفاق اعتقاد بخلاف الذي ينافق نفاق العمل. فالذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينافقون نفاق اعتقاد. ما الداعي لظهور هذه الفئة الجديدة؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وادع كل من كان حولها ومن كان فيها، أي سالمهم، يسالمهم لأنه لا قبل له بهم، وادعهم حتى موقعة بدر. فبدأ النفاق يظهر لأن القوة الإسلامية بدأت أيضا تظهر. لماذا يفر المنافق؟ لقوة خصمه. فما ظهر النفاق إلا بقوة الدولة الإسلامية بعد موقعة بدر، لأن موقعة بدر فصلت الأمور فصلا تاما، ورفعت المسلمين رفعا عظيما ما كانوا يتوقعونه. فبدأ المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، بدأ يواجع وينافق ويظهر بخلاف ما يبطن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك منهم، لكنه علم الناس أن الحكم إنما يكون بالظاهر. وحتى لا يأساس الناس على الله عز وجل فيحكموا على العباد بما يظنونه في قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين، لا سيما بعد غزوة تبوك التي تخلف فيها أكثر من 80 من المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. صاروا يعتذرون بشتى الاعتذارات حتى لا يخرجوا في هذه الغزوة بسبب شدة الحرب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المعسكرون يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، برغم أنه كان يستشعر نفاقهم وكذبهم، إلا أنه قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ومما يدلنا على أنه كان يعرف أن هؤلاء من المنافقين، لما جاء كعب بن مالك وقال: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، وما جمعت خط بين راحلتين كما جمعتهما في هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما هذا فصدق. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن الثمانين الذين اعتذروا قبل ذلك كذبوا عليه، ومع ذلك قبل علانيتهم واستغفر لهم. أما هذا فصدق، فقم حتى يحكم الله فيه. فكان يعرفهم، لكنه ما يستطيع أن يقول لرجل جاء وقال أنا آمنت، يقول له لا أنت كاذب، أنت تضمر بخلاف ما تقول. إن هذا يجرع العباد بعده على أن يحكموا على ما في قلوب العباد، وهذا خطير جدا. لو أن هذا الباب فتح لفتح به شر مستطير لا يعلمه إلا الله. لا يجوز للقاضي أو للحاكم أن يحكم بخلاف ما يسمع من لسان المتهم إلا إن كان عنده قرينة قوية تدل على كذبه. أما أن يحكم على ما في قلبه أو يقول لا أنت تضمن بخلاف ما تقول بغير حجة ماهظة، فهذا بلا شك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع أنبياء الله عز وجل إنما يحكمون بالظاهر. ألم تر إلى أسامة بن زيد لما كان في غزوة من الغزوات كما روى البخاري في صحيحه، وإذا به يرى رجلا من المشركين أمامه فعلاه بسيفه، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فما تركه أسامة وقتله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها سقية، قالها خوفا من القتل. قال: هلا سقطت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى وددت أني لو لم أكن أسلمت إلا حين ذاك. في موقف ترجح لأسامة أن هذا الرجل كاذب، وهو في موقف قتال وخرج ضد المسلمين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فيترجح لدى أسامة أن هذا الرجل كاذب وأنه يريد أن ينجو من القتل بهذه الكلمة، فما عذره. وقد يكون أسامة معذورا لأن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الرجل أدته إلى هذا الفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه جدا وهو يقول له: أقتلته بعدما قالها؟ هذا يدلنا على أن الأصل هو الحكم بالظاهر، وأننا نقبل علانية الرجل وإن كان كاذبا في الباطن حتى نعلم علما يقينيا أنه كاذب. فإن دماء بني آدم معصومة لا تهدر إلا بيقين. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادروا الحدود للشبهات، كان يرشد إلى هذا أنه لو اشتبهت بأن هذا الرجل لابس الحد أو لم يلابسه اعتبر أنه لم يلابس الحد. إذا وقعت للقاضي شبهة فلا يحل دم المسلم بالشبهة، إنما يهدر دمه بيقين. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المنافقين كاذبون، ومع ذلك ما أحل دماءهم حتى لا يتجرأ من يأتي بعده مع كونه عليه الصلاة والسلام المكلم من السماء. فهذا الصمت الذي ظهر في المدينة المنورة ظهر بسبب قوة الدولة وشوكتها، ولتمعان المسلمون الأمرين من وراء هذا الصمت، الصمت الذي ينافق نفاق اعتقاد. أما الصنف الآخر الذي ينافق نفاق عمل فهو كثير جدا، وهو الذي ابتلي المسلمون به لا سيما في زماننا هذا، نفاق العمل. والله أعلم، قد يكون هناك الذين ينافقون نفاق الكفر، ولكن لا أمرنا أن نشق عن بطن أحد. نفاق العمل مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية: كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا خاصم هجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. هذا النفاق، نفاق العمل، دركات، كما أن الإيمان يزيد وينقص، والكفر أيضا دركات، فكذلك النفاق دركات. فالذي يحدث ثم يكذب مرة أو مرتين لا يعتبر داخلا تحت هذا الحديث، لأن كلمة من إذا التي تدل على الاستمرار، وأن هذا من دأبه، وأنه كلما حدث كذب، فإذا هنا بمعنى كلما، أي أن هذا صار شعارا له، كلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما أؤتمن خان، وكلما خاصم فجر، وكلما عاهد غدر، هذا هو الذي يطلق عليه اسم المنافق. أما الذي يخلف مرة مرتين أو يكذب مرة مرتين ولم يكن له ذلك بخلق، فهذا لا يدخل تحت الحديث. يدل على ذلك أن في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الوصف بالذي ينوي أن يحد، أن ينوي أن يكذب إذا حدث، وينوي أن يخلف إذا وعد. أما إذا وعد ثم جاء أمر خارج عن إرادته ومكنته، فهذا لا يدخل تحت نفاق العمل. فهؤلاء المنافقون الذين ملأوا الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كان لهم شأن عظيم جدا كما ستعلمون، لا سيما في الغزوات. وقد قال الله عز وجل في بعضهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في هذه الغزوة الله تبارك وتعالى سبق أولئك عن الخروج، لأن خروجهم كان في مضرة عظيمة. أما لماذا وصل الله عز وجل الكافرين في آيتين فقط من مطلع سورة البقرة؟ لأنه عز وجل لما بدأ بالمؤمنين ثنى بالكافرين، إنما يذكر الشيء ثم يذكر ضده، ثم ألحق المنافقين بالكافرين. يعني أنت لو تلاحظ الترتيب للسورة تراه بدأ بالمؤمنين لأنهم أهل أن يبدأ بهم، ثم ثنى بالكافرين الذين لا اختلاف عند المؤمنين في كفرهم، ثم ثلث بالذين يتصور بعض المسلمين أنهم من المؤمنين، فألحقهم بالكافرين. فهذا الصنف الذي يتردد فيه النظر أهو مسلم أم هو كافر، ذكره بعد الكافرين وألحقه بهم ترجيحا لكفرهم. فهؤلاء هم الذين ينافقون نفاق العمل، وجلهم من اليهود، جل هؤلاء المنافقين من اليهود، لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبغوا عليه وكذبوا عليه. ولا أدل من أول واقعة حدثت قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. يعني كما تقدم في الدروس أن الأنصار كانوا كل يوم يخرجون إلى أوائل المدينة ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة، فكانوا كل يوم ينتظرون حتى الظهيرة ثم ينقلبوا إلى بيوتهم. أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قادم رجل من اليهود حفر من أحبارهم، لما رآه عليه الصلاة والسلام يزول به السراب لمكلاب لباس أبيض صرخ بأعلى صوته وقال: هذا جدكم أيها العرب. فخرج المسلمون إليه سائرون بالسلاح. أول موقف حدث بعدما وطئت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع هؤلاء اليهود. يقصه لنا عبد الله بن سلام حبر اليهود الأكثر، وكان يعمل في نقل إذ سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجئته فأول ما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فسأله عن مسائل فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، فأسلم عبد الله بن سلام وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أي يكذبون ويفترون، وإنهم إذا علموا بإسلامي بهتوني ما ليس فيا، فادعوهم وسلهم عني وأنا مختبئ في هذه الدار، يعني في حجرة أو خلف ستار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، فلما دخلوا عليه قال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه. ثلاثا. فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أي ما منزلته؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاس لله أن يسلم. أو قالوا، أو في رواية قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: اخرج يا عبد الله. فخرج من وراء الحائط وهو يقول لهم: اتقوا الله فإنكم تعلمون إلا أنه رسول الله حقا. قالوا له: كذبت، شرنا وفي شرنا. ثم خرجوا. كان هذا أول موقف لليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبني المسجد. يكذبون يفترون. اتقوا الله يا معشر يهود فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه. ثلاثا. فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أي ما منزلته؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. أو قالوا، أو في رواية قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: اخرج يا عبد الله. فخرج من وراء الحائط وهو يقول لهم: اتقوا الله فإنكم تعلمون إلا أنه رسول الله حقا. قالوا له: كذبت، شرنا وابن شرنا. ثم خرجوا. كان هذا أول موقف لليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبني المسجد. يكذبون يفترون. اتقوا الله يا معشر يهود فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. يقولون: ما نعلمه، وهم يكذبون، لأن الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليس هناك رجل يتوه عن ولده، فكما أنهم يعرفون أبناءهم فهم يعرفون صفته عليه الصلاة والسلام. جحدوه، فكان لهم معه دور عظيم جدا ونكل بهم بعد ذلك أشد التنكيل، كيف لا؟ وهم الذين افتروا حتى على رب العزة، وتاريخهم مع نبيهم بل مع أنبيائهم جميعا تاريخ معروف، تاريخ معروف. على رأس هؤلاء موسى عليه السلام. إننا سنتعرض في دروس كثيرة لدراسة نفسية اليهود وأخلاق اليهود حتى تعلموا الخطر المحدق بهذه الأمة بسبب مسالمتها لليهود. أعظم شيء، أعظم كسب لليهود أن توادعه الأمة المسلمة، أعظم شيء، أعظم كسب لليهود أن توادعه الأمة المسلمة. لا يحتجن أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادع اليهود، كما قال بعضهم واحتجوا بقول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، بل وخرج بعض الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم يقبلون لهذا السلام المزعوم. ونحن لسنا في سهوة لدماء البشر، ولقد عرف المسلمون في كل مراحل التاريخ أنهم أقل الناس شهوة للدماء، وأنهم أقل الناس ولوغا في أعراض الناس، ولكن اليهود قوم لا خلاق لهم. الله عز وجل يقول أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فنبذ العهد هذه سمة معروفة من سمات اليهود، ثم إن جنحوا هم سأجنح أنا، والآية لفظها صريح جدا، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما هؤلاء فلا يجنحون لسلم أبدا. أترى رجلا يجنح للسلم وعنده سنة 76 120 رأس ذرية، لماذا يسعى إلى تصنيع السلاح الذري؟ ولماذا يضرب بمنتهى البجاعة كل المفاعلات النووية في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي لا تظهر عداوتها صريحة كالباكستان مثلا؟ ضربوا المفاعل النووي في باكستان، بل وقتلوا علماء الذرة المصريين والمسلمين في باريس كالدكتور يحيى المسدي الذي كان يتعاهد المفاعل النووي العراقي، ومعروف المفاعل النووي العراقي دول سنة 80، وخرجت الطائرات بمنتهى الاطمئنان وضربته ورجعت ولم تعتذر، لم تعتذر. إن السلام حقيقة مكتوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخاضي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. لا يمكن أن يكون هناك سلام وعدوك توفق به، هذا ليس سلام، هذه وزنة فقط حتى يستجمعوا أنفاسهم ويصنعون أسلحتهم. قرأنا في الجرائد عن القنبلة الخطيرة التي تصنعها إسرائيل اليوم، هي قنبلة آثارها لا تلحق بإسرائيل وتلحق بمصر مثلا والشام وهذه البلاد. أرأيتم إلى القنبلة الموقوتة التي ضرب بها رشيد كرامي في لبنان؟ قنبلة موقوتة وضعت تحت الكرسي تنسف الرجل فقط ولا تنسف الطائرة، برغم أن الطائرة حجمها صغير، فخرجت القنبلة فخجل الرجل ولم تصب الطائرة بشيء. هؤلاء يخططون. إذا كان سنة 76 يعني منذ أكثر من 10 سنوات كان عندهم 120 رأس ذرية، وهذا الذي ظهر هو بلا شك أكثر من ذلك، ويصنعون القمر الإسرائيلي المعروف، حتى خرج بعض الذين لا يعود في هذا الأسبوع وقال لا خطر علينا إطلاقا من القمر الصناعي الإسرائيلي. ما شاء الله، لا خطر إطلاقا، إطلاقا يعني كأن إسرائيل هذه دولة حميمة صديقة جدا لا تتربص الدوائر بالمسلمين، يعني اطمئنوا ناموا في العسل. هؤلاء الذي يدرس تاريخ هؤلاء يعلمون علما يقينيا أنهم لا يجنحون للسلام أبدا، مستحيل. اقرأوا مذكرات القادة الإسرائيليين عن حرب 67، كان لحكمة بليغة وكان نصرا مؤثرا. فهؤلاء اليهود الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا أمته، وقال الله تبارك وتعالى صريحة تصم آذان الجهلة إن لم يكن المعتدين على حدوده، قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا القضية محسومة، طالما أنك على الإسلام فثق أنك في محل السخط من هؤلاء. إن تاريخ الغزو الفكري يدل على دهاء اليهود وعلى غفلة المسلمين. لقد علم اليهود وكل الذين عادوا المسلمين أنهم بالحرب المباشرة يخسرون. المسلم من أجسر الناس قلبا في الحرب، لا سيما إن استنفرته بالسكين فإنه يتطلع إلى جنة الله عز وجل، يستاب إليها، لا ينظر إلى روحه. وهذه مسألة معروفة من وقائع السيرة النبوية والغزوات. والله عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هل نسيتم أيها المسلمون دير ياسين؟ ألم تقرأوا حتى التاريخ المعاصر؟ دير ياسين كان الرجل اليهودي أمام بيجل، وهو بيجل نفسه يأتي على امرأة مسلمة حامل في الشهر الأخير، ثم يقول الذي بجانبه الذي في ذكرها الذي في بطنها ذكر أم أنثى؟ واحد يقول ذكر، واحد يقول أنثى، طب نعمل رهان. ثم يبخرون بطنها وهي حية حتى يعلم الذي في بطنها ذكر أم أنثى. إن كنتم نسيتم دير ياسين أظنكم لا تنسوا صبرا وسكيلا، مذابح بالألوف المؤلفة، لقد رأينا المناظر جندى لها الجبين، طفل بريء وقد غطى الدم وجهه ورمي شيفة للكلاب، والذي يحدث الآن في لبنان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ كيف؟ لكننا ننسى بسرعة. هؤلاء دخلوا في معركة نحن في هذا العصر لم نلتقي إليها بل لم نحسنها، وهي معركة الغزو الفكري. معركة الغزو الفكري أن يدمر دينك وأنت لا تشعر، بدلا من أن يدخل معك في حرب مباشرة لا، يحصل مقصوده وهو هناك على مكتبه. وأقرب الأمثلة على ذلك فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. أنتم تعلمون أن جائزة نوبل القائم عليها هم اليهود، وقد علم اليهود أن هؤلاء المسلمين يتحركون شوقا، يتحركون إلى الفوز بجائزة نوبل، ويروا أنهم على شمال الكرة الأرضية ولا قيمة لهم إن لم يفوزوا بجائزة نوبل. وعلموا هذا من الترشيحات المستمرة للأدباء المصريين والعرب، وأنهم يفشلون في كل مرة. فنظروا وفتشوا، فإذا هذا الرجل نجيب محفوظ وله هذه الرواية أولاد حارثنا، طبعا اسم مضلل يضلل العوام، لأن هذه الرسالة هذه القصة نشرت في جميع بلاد الغرب باسمها الحقيقي، اسمها الحقيقي موت الإله، موت الإله. واعترض عليها الازهر سنة 58 وحرم هذه الرواية وترجمت في جميع بلاد العالم بهذا الاسم موت الاله الذي يصف الله عز وجل فيه بانه ظالم وانه متزوج بامرأتين وان هو ظلم ابليس لانه كان يقسو عليه وكان ظالم لامه وكان بيدلل المرأة الاخرى ومن فجره انه سمى الاولاد باسماء قريبة من اسماء الانبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه في روايته قاسم لانه ابو القاسم وصفه في هذه الرواية ابن طيب وابن حلال لكنه سلبي وان دعوته للخير لم تثمر عند احد انه لا احد يقتنع بدعوته في هذا الزمان مع ظلم هذا الاله الكبير هذا الرب الذي يقعد في هذا البيت وقد ظلم المرأة وظلم اولادها فيخرج جميع الانبياء سفاكين وابليس مظلوم لان ابوه ظلم امه فهو مظلوم فيعتذر عن ابليس ويتهم الانبياء ثم يزعمون ان هذه اشارات للخير والشر وان هذا فن هذا الزعم الذي اخذناه من اليهود فن كلية الفنون الجميلة تأتي المرأة عارية كما ولدتها امها عارية حتى الان ثم يأتون بالشباب يرسمونها على كل وضع على ظهرها وعلى جنبها واقفة وراقدة ويزعمون ان هذا فن وفي احد الفنادق يعلمون الشباب طهي الخمور وكيفية التمييز بين الخمور المختلفة وكيفية معرفة الخمور المسمومة او الزائفة من غيرها وكيفية تقديم الخمور بلطافة وغر للذي يشرب كل هذا اتانا من اليهود فنجيب محفوظ هذا لما علم اليهود اننا نتحرك شوقا نظروا فوجدوا اولاد حارثة ووجدوا ان الازهر صادر هذه الرواية طيب كيف ننشر هذه الرواية هذا سؤال اليهود يسألون انفسهم كيف ننشر هذه الرواية ويعلمها القاصي والداني ونحلل دينهم من خلالها اعطيه جائزة نوبل وفعلا رشحوا لجائزة نوبل وقبل الشرق العربي كله لفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل ايه يعني 390 الف دولار قيمة الجائزة ايه يعني مليون جنيه ونستطيع ان نحلل عقائد 1000 شاب او 100 شاب بمليون جنيه يا بلاش وتنشر الرواية الان على رغم انت الازهر على الارصفة وتباع وصار لها شأن عظيم وخرج الادباء يكثرون المشايخ ويتهمونهم بالجمود على صفحات الجرائد ويقولون هذه حرية رأي ويأخذون حديث مع نجيب محفوظ يقول فيه انا ارجو من علماء الدين ان يبعدوا الدين عن هذه الاشياء فمسألة المصادرة والحجر هذه اصلا كلمات يجب ان تلغى من القاموس ويتهكمون ان رجال الدين افقهم ضيق لا يفهمون الفن ولا البلاغة ولا الايماءات كأغنية هذه الاغنية التي حصل عليها ضجة اغنية من غير ليك هذه ورفع بعض المسلمين دعوة على المغني وعلى الكاتب لانه بيقول انا مش عارف من اين اتيت ولما اتيت وما فائدة هذه الحياة فنسمع من الذين يسمون بالمؤرخين المسلمين وهذه مصيبة كبيرة يأتي على صفحات الجرائد ويقول نصيحة الى علماء الدين يجب ان يجردوا الفن من الدين الفن هذا شيء والدين شيء لا يجوز ان تلابس لا يجوز ان يكون الدين حكما على الفن والا حكمنا على كثيرين بالكفر فمثلا نحكم على الذي قال قدر احمق الخطا بالكفر الا يرى ان هذا كفر قدر احمق الخطا وقام الازهر من 10 سنوات وعين الضجة حتى تلغى هذه الاغنية ومع ذلك هي تذاع ليل نهار فهذا الرجل يقول يجب ان ننحي الدين عن الاغاني هذا فن هذا ايضا امتدادا لقولهم ان الدين لا يهيمن على الحياة، مع انهم يعلمون ان كافر الاغنية نصراني اصلا، كافر يعني، وهو مرسي جميل عزيز. فهذا من مخلفات الغزو الفكري، انه يعوم هذه القضايا التي ابتدعها اليهود في هذا البلد الامن. ولنا مع هؤلاء وقفة وقفة حتى نظهر كيدهم ونبصر المسلمين بالدور الإلهي الذي يقوم به أذنابهم وعملاؤهم في مصر. نسأل الله عز وجل الرحمة ونسأله العافية من كل داء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن دور اليهود في حياة المسلمين المعارضة يكاد يدخل في كل شيء، في كل شيء. أرأيتم، وأنا أدعو المسلمين أن يقرأوا تاريخ المعاصر قراءة متأنية، أرجو أن تقرأوا تاريخ المعاصر بدءا من الحملة الفرنسية على الأقل. إن حرق الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي هو ميدان التحرير الآن في القاهرة كان بسبب اليهود أيضا. كان قبل سنة 1919 كان النقاب منتشرا، ولعل الذين يعني هم فوق 70 الآن رأوا هذا النقاب الذي يغطي النساء به الوجه في الريف على وجه الخصوص وفي بعض المدن. كان النقاب منتشرا، ثم قام الثورة 19، وصفية زغلول التي يزعمونها أم المصريين في مقدمة الرسم، وذهبوا يحتجون على الإنجليز. وبعدين خرجت قوات الاحتلال الإنجليزي تضرب هؤلاء النسوة، فما كان من النسوة إلا أن فعلن شيئا في غاية العجب، خلعن جميعا هذا الحجاب وحرقناه بالنار. ما علاقة الحجاب بالاحتجاج على الانجليز؟ يمثلون ولكن لا يحسنون حتى الكذب. ما علاقة هذا الحجاب بهذا الاحتجاج على الانجليز؟ هو المقصود حرق الحجاب، ليس المقصود خروج النساء ضد الانجليز. وماذا يفعلن النساء ضد الانجليز وقد خرجنا عزلا من السلاح؟ كان المقصود ان يحرق هذا الحجاب وأن يدافع بالأقدام، ولذلك غيروا اسمه من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير إثارة إلى تحرير المرأة، كأن الإنجليز هم الذين فرضوا عليها هذا الحجاب، فنكاية فيهم نحن نحرق هذا الحجاب. وبدأ السفور من أيامها إلى الآن. هذا أيضا من صنع اليهود. هؤلاء اليهود الذين عروا يوما امرأة واحدة، فوضع يهودي ذيل المرأة في طرفها او في عمود او خشبة، فلما قعدت المرأة او ارادت ان تقوم انكشفت عورتها، وهذا بفعل يهودي. فصرخت المرأة وقالت ومعتصمات، ثم حدث فتح عمورية لأجل هذه المرأة. رجل عنده نخوة من المسلمين سمع ومعتصمات، أخذته النخوة والعزة بالإسلام، وذهب إلى المعتصم يمشي على قدميه وهو يقول رأيت كذا وكذا، وصرخت المرأة وقالت ومعتصمات. لأجل هذه المرأة جرد المعتصم جيشا وفتح عمورية. ألا ترون أن اليهود هم الذين عروا جميع نساء المسلمين اليوم؟ ثم انظر إلى الحرب، امرأة واحدة فتحت بها عمورية، ونساء المسلمين اليوم عرايا كلهم،
وهذا بسبب فعل اليهود وما يتحرك لأولئك. كل شيء يدخلون النساء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في مذكرات الذين حضروا الحرب العالمية الثانية، لماذا هجم هتلر مع أنه كان في أول الحرب كان منتصر انتصارا عظيما جدا؟ غلب بالنساء، رجل عسكري صارم، جميع الرجال حتى المتزوجون منهم ما في اجازات اطلاقا، حياه صارمه قاسيه. علم اليهود ذلك، فقربوا النساء الى معسكرات الجنود ليلا، لكن عندما سربوهم حقنوهم بحقن تجعل الذي يجامع هذه المراه يفقد اعصابه. فاول ما راى هؤلاء الجنود النساء كالجائع اذا راى الطعام، بعد ان يجامع المراه يقعد وقد كلت اعصابه. هؤلاء قوم جهاء يحتاجون الى نوع معين الذي يعاملهم. الاستراتيجيون العرب ابدوا مخاوفهم من هذا القمر الصناعي الاسرائيلي، وقالوا ان على ارتفاع ساهق جدا ويطور اي شيء في بلاد المسلمين، بحيث انك ان اردت ان تتدرب سرا مثلا لا تستطيع. ليه؟ لانه يكشفه، بلادك كلها مكشوفه بهذا القمر. ومع ذلك يخرج رجل يقول نفي اطلاقا اي مخاوف من قمر الصناعي الاسرائيلي. ونحن الان ونحن منذ قبل سنة 80 نريد ان احنا نصنع مفاعلات نووية في مصر، ونقول انها مفاعلات سلمية، يعني لانتاج الطاقة والكهرباء فقط. اسرائيل معترف، هم يفعلون ما يشاءون ونحن لا نجرؤ حتى على الاعتراض، ولو اعترضنا لا قيمة لهذا الاعتراض. هذا كله بسبب تغلغل اليهود في حياة المسلمين، وبسبب ضعفنا نحن وبعدنا عن ديننا. نحن ندعي لأمتنا النصر، ولا نريد أن يدوس أحد من هؤلاء على المسلمين أو على طرف للمسلمين. فهؤلاء اليهود جندوا هذه المرأة واستوعبوا كل إمكانياتها في إضلال جميع الخلق والمسلمون على رأسهم. أرأيتم مثلا في الإعلانات اعلان عن ايصال سيارة عجل عربي، تجد الايصال وبعدين تاخذ امرأة بجانب الايصال، ما علاقة تاخذ المرأة بايصال السيارة؟ وهل وضعتم فخذ رجل اي شيء يضعون المرأة فيه، لعلمهم ان هذا هو الذي يفتك بالمسلمين فعلا. فهؤلاء اليهود جهاء جدا وماكرون جدا، ولو استطعنا ان ناخذ حذرنا منهم فهذه هي اول درجات النصر. نسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين، وان ينصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.